أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. القول الثاني في المسألة هو الجواز مطلقة، يعني أن ماء الغسالة ما دام قلتم بطهارته فإذا يجوز استعماله في رفع الخبث ورفع الحدث أيضا، الجواز مطلقة وهو مقتضى القاعدة. قل هو ما دام الماء طائر وقلتم بطهارة الغسالة فعلى القاعدة يجوز التطهير به، لأن المقتضي موجود وهو كونه طاهرا، والمانع المفروض مفقود، أنه ما الذي يمنع من إزالة الخبث به، يحتاج إلى مناقشة إن شاء الله. فلذلك نرى الشهيد الصدر قدس الله نفسه شطب على هذا البحث، إذا استطعنا أن نقول كله، وتحدث بسطرين فقط، سطرين، أنه ما دام قلنا بطهارة الغسالة فإذن يجوز رفع الخبث والحدث به، ولم يناقش هذا المبحث بأزيد من سطرين. قال قدس سره: في كل مورد يحكم فيه بطهارة الغسالة يحكم فيه أيضا بمطهريتها من الخبث والحدث، ما يحتاج إلى نقاش واحد. لكن أنا صاحب الجواب، قدس الله نفسه والأعلام الآخرين مشينا معهم وناقشنا هذه التفاصيل. قال كأنه المقتضي موجود ما دام قلنا بطهارة الغسالة، ثم قال: لعدم تمامية رواية عبد الله بن سنان لإثبات المانعية التعبدية، ما دام هو طاهر إذن مقتضي موجود، بقى شنو المانع المدعى من استعماله؟ رواية عبد الله بن سنان قرأناها أمس، تقولون أن نعم هو طاهر في نفسه لكن ما يجوز التطهير به تعبدا، شنو دليلكم؟ رواية عبد الله بن سنان انتهينا منها، ضعيفة السند ولا تصلح للاحتجاج. فسطرين فقط، ما زاد على ذلك سيد الشهيد الصدر. وقال السيد الخوئي في كلمته وهو أيضا متبني لهذا القول الجواز مطلقة، شهيد الصدر والسيد الخوئي، قال: إذا قلنا بطهارته، طهارة ماء الغسالة، تصح إزالة الخبث به خلاص، ويجوز استعماله في رفع الحدث، جواز مطلقة، كما يجوز شربه وسائر آثار، سائر آثار الماء الطاهر تترتب، لأنه ماء طاهر، المقتضي موجود والمانع مفقود. ما دام المقتضي موجود إذن يتحقق به امتثال أوامر الغسل: اغسل الثوب الذي أصابه بول، اغسل يدك من الجنابة، يتحقق الامتثال بهذا الماء لأنه ماء طاهر. ثم قال السيد الخوئي، لأن إلا هنا أخو احنا ما نتوقف، قل له: مولانا سيدنا سادتنا، هناك موانع الدعية في المقام لابد أن نعالجها، الأمور مو بهذا البساطة يمكن تناولها. ثم قال السيد الخوئي قدس سره: ولا دليل على عدم جواز استعماله في رفع الحدث. سمعنا من القول الأول القائل بعدم الجواز مطلقا، ماذا كان مانعه؟ قال: مانعان، رواية عبد الله بن سنان عن طريق أحمد بن هلال والإجماع. قال: ولا دليل على عدم جواز استعماله في رفع الحدث غير الإجماعات المنقولة، هاي نفس كونها منقولة إذا ليست بحجة، ورواية ابن هلال عبد الله بن سنان، وقد تقدم الكلام عليهما في أبحاث سابقة أشرنا إلى موضعها. وخلاصة هذا الكلام اللي تقدم منه قدس سره وخلاصته أن رواية ابن هلال ضعيفة السند به هو بنفسه أحمد بن هلال، وأن الإجماع لو سلمناه صغرويا فإنه غير حجة كبرويا، أولا لأنه إجماع منقول والإجماعات المنقولة ليست بحجة، والاحتمال أن المانعين من استعمال الغسالة في رفع الحدث استندوا إلى رواية ابن سنان فهو إذن إجماع مدركي، أو أنهم بنوا قولهم بمنع رفع الحدث على نجاستها والمفروض طهارتها. هذا إذن اللي قلناه في الدرس السابق، وكما ترون خلاصته المقتضي موجود لأنه غسالة قلنا بطهارته. مانع مفقود لأن المانع هو إما رواية ابن سنان وفيها ضعف من جهة أحمد بن هلال أو الإجماع، والإجماع مناقش صغرى وكبرى، صغرى لا نسلمه ما بتحقق إجماع أصلا، كبرى مدركي، لأن إما هؤلاء الذين منعوا من رفع الحدث به إما استندوا إلى رواية ابن هلال فرجع الكلام إذن إلى رواية ابن هلال، أو أنهم إنما منعوا من رفع الحدث به لأنهم قائلون بنجاسة الغسالة، وهذا مبنى نختلف معهم لأننا قائلون بطهارة الغسالة. فإذا لا الإجماع حجة في المنع ولا رواية ابن هلال حجة في المنع، فالمقتضي موجود والمانع مفقود، فإذا القول بالجواز مطلقا. لا نريد أن هذا يمكن اللي انتهينا إلى هنا في الدرس السابق تذكير به، الآن نريد أن نتقدم في مناقشة مثل هذه. أولا، هل الإجماع كصغرى متحقق أو لا؟ يبدو لا. ننقل لكم مقطعا من كلام الشيخ الطوسي في المبسوط، وتراه أنه لا يقول بهذا الكلام. لذلك قلنا: وكشاهد على عدم تحقق هذا الإجماع ننقل قول الشيخ الطوسي قدس سره في المبسوط في مسألة المجنب إذا أراد الاغتسال، قال: وإن كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل حتى يكون بدنه طاهر، صحيح. قال: فإن خالف ما أزال عين النجاسة واغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل. محل الشاهد هاي الفقرة، قال: وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها. نتوقف عندها. إذن بنفس غسل الجنابة صح عين النجاسة ما أزالها، بنفس غسل الجنابة ماء غسل الجنابة أزال النجاسة، قال هاي. فإذن هنا نشغل، إذن هذا ماء أزال به نجاسة فهو غسالة وصح الاغتسال به. إذن أين الإجماع؟ هاي كلمة للشيخ الطوسي، قال: وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها. فإذن رضي بأن تكون بنفس ماء الاغتسال أزال عين النجاسة، زل لما أزال عين النجاسة هذا ماء غسالة وصح الغسل فيه، فإذن ماء الغسالة يمكن أن يرفع بها الحدث. هاي كلمة من الشيخ الطوسي، لذلك قربت هاي الفقرة. فقد دلت الفقرة الأخيرة على أن ماء الغسالة الذي أزيلت به عين النجاسة يصح رفع الحدث به. شيخ الأنصاري قدس سره نقل هذه الكلمة عن الشيخ وقال: من الغريب أن يقول الشيخ هذا الكلام ونحن مع الشيخ الأنصاري، صح فعلا غريب أن يصدر من الشيخ الطوسي هذا الكلام، لازم تزيل النجاسة ثم تغتسل من الحدث. لكن أذكركم أيها الشيخ الأنصاري والآخرون الذين رضيتم بدعوى المحقق الخنساري وقلتم أن الماء الذي يتنجس بنفس عملية التطهير يصح التطهير به، هذا الذي نقوله أن المتنجس لا يصح التطهير به هذا المتنجس سابقا، أما إذا كان متنجس بنفس عملية التطهير يصح. مو هاي قبلتوا هاي الدعوة وكررتها أيها الشيخ الأنصاري وأيها الشهيد الصدر والمحقق الخنساري هو الذي نسبنا له هذه الدعوة. فإذن شنو المانع أن يكون هذا المورد منه؟ ما دام تنجس بنفس الاغتسال يصح التطهير به فليكن هذا منه تطبيقا. فما وجه الغرابة على مبانيكم؟ أنا استغرب مثلك، نستغرب أيها الشيخ الأنصاري مثل ما تفضلت، لكن أقول على هذه الدعوة رضيتم بها، احنا ما رضينا بها، ما رضينا بدعوة المحقق الخنساري، لكن أنتم رضيتم بهذه الدعوة بأن الماء إذا انفعل وتنجس بنفس عملية التطهير ماكو مانع من التطهير به، فليكن هذا منه. فإذا استعرفنا هذا الكلام الشيخ في المبسوط نقض على الإجماع، ونريد نتقدم أيضا مع الشيخ. أقول وصف الشيخ الأنصاري قدس سره هذا الحكم من الشيخ في المبسوط بأنه غريب، وهو كذلك معلق عليه، أقول وهو كذلك، لكنني لا أجد فيه غرابة على مبانيه بعد أن قبلوا دعوى المحقق الخنساري قدس سره بجواز التطهير بالماء الذي يتنجس بنفس عمله. هذا كان حلهم للتدافع بين القواعد، هذا كان حلهم بأنه نعم عندنا المتنجس لا يصح التطهير به، لازم الماء، لكن أي متنجس؟ قالوا هذا المتنجس من غير عملية التطهير، ما يصير الجماء نجس والطهر به، هذا ما ممكن. لكن هذا الماء اللي يتنجس بنفس عملية التطهير بالملاقات انفعال، هذا ماكو مانع من التطهير به، فليكن هذا المورد منه ما دام قبلتم هذه الدعوة. بعد أن قبلوا دعوى المحقق الخنساري قدس سره بجواز التطهير بالماء الذي يتنجس بنفس عملية التطهير، فليكن هذا منه. زين، هذا السريد نستمر، قلنا بنقضة صغرى ونقول أنه هو الواحد الشيخ، لا بعد أكثر من ذلك. وجدت في كتاب شرح نجاة العباد جزاه الله خير أحد الفضلاء أجاب إن الكتاب، وكل ما كتاب طبعا قيم من هذه الكتب يغني البحث أكيد ويدخل بالخدمة على حسب التعبير. فشرح نجاة العباد، نجاة العباد الرسالة العملية لصاحب الجواهر، شرح نجاة العباد، عدة شروح لنجاة العباد بحسب الذريعة لأغاب زوب، لكن وجدت الشيخ حسين الحل ينقل يقول وفي شرح النجاة ياه منهن وهي عديدة، الظاهر هو هذا شرح نجاة العباد للأخوند أبي طالب الأراكي، والصادر منه مطبوع جزء الأول فقط منه. فشارح نجاة العباد إذن حكى عن الشيخ كاشف الغطاء أيضا جواز رفع الحدث، قال وحكى شارح نجاة العباد عن الشيخ كاشف الغطاء قدس سره جواز رفع الحدث بما أزيل به الخبث لو كان طاهرا، إن كنت ممن تقول بطهارة ماء الغسالة يجوز، يجوز رفع الحدث به. لاحظ إذن قائلون بالجواز، لا يوجد إجماع على عدم الجواز كما وجدنا منقول، إجماع منقول من العلامة ومن المحقق. فإذا في شرح نجاة العباد حكى عن كاشف الغطاء جواز رفع الحدث بما أزيل به الخبث اللي هو الغسالة لو كان طاهرا كماء الاستنجاء، وطبعا هو كلامنا نحن فيما في على القول بطهارة الغسالة، قائلا إن الإجماع على العدم هذا الذي نقله المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى، قال محل المانع، ماكو عندنا هيك إجماع. واستظهر الجواز أيضا عن الأردبيلي، أيضا جواز رفع الحدث بالغسالة إن كانت طاهرة، وعن نهاية الأحكام للعلامة الحلي أيضا قال أنه لا يرفع ماء الغسالة، لا يرفع الحدث عند القائلين بنجاسته، مفهومها يعني عند القائلين بطهارته يرفع الحدث، إنما القائلون بالنجاسة لا يرفعون به حدث. خلاص واضح احنا مسلمين به على القول بالنجاسة، طبعا ما يجوز يرفع به حدث، لكن نحن قائلون بالطهارة المفروض. فلاحظ إذن أين الإجماع، وهؤلاء كلهم الأعلام لم يقولوا بالمنع. وعن نهاية الأحكام للعلامة أنه لا يرفع عند القائلين بنجاسته، نجاسة ماء الغسالة، فلا يوجد إجماع. وظاهره رافعيته عند غيره، وظاهر الرفع هو رفع الحدث، طبعا لما يقول يرفع يعني يرفع الحدث. وفي الذكرى للشهيد الأول عن ابن حمزة والبصروي أنهم مرت عبارتهم سويا بين رافع الأكبر ومزيل الخبث، قالوا مزيل الخبث كرافع الأكبر سوية، سوية بها تدري باتجاه النفهم، هذه السوية سويتين، بمعنى أن الشر رافع الحدث الأكبر يرفع به حدث آخر، ماكو مانع. كذلك مزيل الخبث أيضا يرفع به الحدث، فيكون شاهد على عدم ثبوت صغرى الإجماع الآن. وممكن أن يكون العكس، بأنه كما أن رافع الحدث الأكبر طاهر في نفسه لكن لا يرفع به حدث آخر، كذلك مزيل الخبث الغسالة طاهر في نفسه لكن لا يرفع حدث آخر. الاحتمالين واردان، نحن نريد أن نستدل بالاحتمال الأول على أنه لا يوجد إجماع، فتحتاج إلى ضميمة، والضميمة أنه لم يعهد من هذين العلمين اللذين سويا، ابن حمزة والبصري سويا بين رافع الأكبر ومزيل الخبث، قال هذا مثل هذا. هو مثل هذا بشنو؟ مثل هذا أنهما كلاهما يمكن رفع الحدث بهما، فيصير حتى نقض للإجماع. لولا كلاهما سويتان بعدم إمكان وعدم جواز رفع الحدث الأكبر، لكن بقرينة نعين الاحتمال الأول. وعن الذكرى عن ابن حمزة والبصروي أنهما سويا بين رافع الأكبر حدث الأكبر ومزيل الخبث اللي هو محل الكلام الغسالة بضميمة، ولم يعهد منهما منع رافعية رافع الأكبر. هما ما قالا بأن رافع الحدث الأكبر لا يرفع حدثا آخر، فإذا التسوية بينهما من حيث جواز رفع الحدث بهما، لأن لم يعهد منهما أنهما منعا من رفع الحدث الأكبر بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فإذا التسوية من هذه الجهة. هاي الضميمة رجحت الاحتمال الأول. ولم يعهد منهما منع رافعية رافع الأكبر، أن رافع الأكبر لا يرفع حدث آخر، لا لم يعهد منه. لذلك علقت قلت فالتسوية بينهما في كونهما رافعين للحدث، كما عن الدروس حكاية القول بأن المستعمل في الإزالة إزالة النجاسة كرافع الأكبر أيضا سوى بينهما. قال شارح نجاة العباد، قال وإن احتمل كون التشبيه من حيث الممنوعية ولو مع الطهارة، يوجد احتمال آخر أن سويا سويا بمعنى أن شر رافع الحدث الأكبر طاهر في نفسه لكن لا يجوز استعماله مرة أخرى في رفع الحدث، فكذلك الغسالة طاهر في نفسه لكن، قال محتمل هذا. قال وإن احتمل كون التشبيه والتسوية بين الغسالة رافع الخبث وبين رافع الحدث من حيث الممنوعية، من حيث ممنوع وعدم جواز رفع الحدث به ولو مع الطهارة، ولو أنهما طاهران صحيح، لكنه لذلك علق قلت أي أنهما طاهران إلا أنهما لا يرفعان حدثين. قال قدس السر وبالجملة كلامنا في صغرى الإجماع الآن، كبرى قلنا وبالجملة، فتحصيل الإجماع على المنع منع استعمال الغسالة في رفع الحدث مع طهارة المستعمل، الكلام على فرض طهارة الغسالة مشكل لقوة احتمال منع الأكثر عنه لقولهم بالنجاسة، الذين منعوا لأنهم بنوا على نجاسة الغسالة فمن الطبيعي أن يمنعون. نحن فرض حديثنا الآن أنه على القول بالطهارة، قال لقولهم بالنجاسة في غير ماء الاستنجاء، هذا مشكل إذن القول به تحصيل الإجماع. ثم قال وإن كان التخطي عن مقالة القوم أشكال، هذا ديدا أعلامنا أنه نعم دليله يؤدي إلى مخالفة المشهور، ويقول قول المشهور مشكل لكن مخالفة المشهور أشكال، وهذا كما تعلم مفروض إن شاء الله نمتلك الشجاعة العلمية ما دام أوصلك الدليل إلى هذا، فامتلكت الحجة بينك وبين الله تعالى إذا كنت تلتزم بهذه الطريقة مع احترام للمشهور، لكن هذا الاحترام أعتقد يؤدي إلى سد باب الاجتهاد وباب الإبداع وباب خلع. علامة الحلي معروف جرأة العلمية لما كان الأجيال مشهورة المسألة، كل الأجيال إلى العلامة تقول بنجاسة ماء البئر إذا وقعت به ميتة. الرجل حقق وشاف لا، هذا النزح وهذا الكذا هذا لا يدل على نجاسة الماء، وأفتى بطهارته من العلامة. إلى الآن تغيرت المسألة 180 درجة وصار ماء البئر له مادة لا يفسده شيء، لكن هذا النزح للتنزيه إلى آخره. جرأة من العلامة، وإلا كان لسه احنا ولو ماكو بها رسالة الحمد لله رسالة وغيرها، بس لو كانت استمرت هذه فكنا نمتلك إن شاء الله الجرأة العلمية. صح مخالفة المشهور نتهم بها أنفسنا، ليس من المعقول أني هذا العبد القاصر الضعيف كثير الزلل والخطأ أتوصل إلى شيء خلاف المشهور لا أستطيع تحمله، لكن هو أنت تمتلك الحجة بينك وبين الله تعالى. الدليل أوصلك إلى هذا، عندك معذرية مضافة إلى المنجزية بعد شيء تريد، خصوص في مثل مسألتنا هذه نريد أن بإذن الله تعالى نفتح فتحا جديدا بأن المتنجس لا ينجس، ونسهل على الأمة ونخلصها من الطلبة. فإذا نلتزم بهذه الكبرى مخالفة المشهور أشكال شعلي، صار لنا سنتين يمكن بهاي المسألة، خلي قدام نقول مخالفة المشهور أشكال ونغلق الباب. المهم إذن الآن رأينا أن صغر الإجماع فضلا عن الكبرى التي ناقشناها، صغر الإجماع كأنه لم تثبت، هذا كم من الأعلام خالف هذا الإجماع وقال بأنه يرفع الحدث. لذلك لعله شيء من التغير العلمي، من هذا التطور العلمي، تشوف السيد الخوئي اللي جزمه هنا، سمعنا قوله جزم هنا بعدم الجواز مطلقة، وهذا في الجزء الثاني من موسوعته، تجد في الجزء الرابع من موسوعته كأنه حصل عنده ميل إلى عدم جواز رفع الحدث، يبدو أنه أعاد قراءة الأدلة من جديد إلى آخره. نشوف لذلك قلنا ويظهر من السيد الخوئي قدس سره في موضع لاحق الميل، عززنا القول بهذه النقاشات، لكن لا يبدو أنه تردد شيئا ما، لذلك حال الأمر إلى الاحتياط. ويظهر من السيد الخوئي قدس سره في موضع لاحق الميل إلى القول بعدم جواز رفع الحدث بالغسالة ولو احتياطان، هكذا قال في الجزء الرابع. قلنا قال قدس سره، يعني بين الجزء الثاني والرابع تدري مو أقل من سنتين مدة لحصول تغيير وتحديث بالمعلومات. قال قدس سره إن القول بعدم جواز استعماله ماء الغسالة على القول بطهارته في رفع الحدث عدم جواز هو الصحيح، متى وكيف؟ والآن رأينا الآن ما هو كان مختاره، الجواز مطلقة رفع خبث وحدث. قال إن القول بعدم جواز استعماله في رفع الحدث هو الصحيح، كيف وشلون؟ قال إن تمت الإجماعات المنقولة في المسألة دليل الأول، ولم نناقش في رواية عبد الله بن سنان بحسب السند والدلالة، لكن خلاص احنا ناقشنا في الاجماع وفي روايه عبد الله بن سنان. قال والا لا اذا ذن اثنين الدليلان ما تمت عندكم فهو مبني على الاحتياط. لاحظ اذن ذاك الجزم الذي كان منه في الجزء الثاني لم يعد بنفس القوه، هنا ترك الامر ان ناقشت ان تمت الى اخره، واذا ما تمت فالاحتياط. القول الثالث، هذا انتهى القول الثاني في المساله وهو الجواز مطلقة. القول الثالث هو التفصيل بينهما، بأن الغسالة على القول بطهارتها يجوز رفع الخبث بها لكن لا يجوز رفع الحدث بها، فتحتاج إذن أن تفصل الكلام، هذا على حدة وهذا شلون جاز وهذا شلون ما جاز. أحد متبني هذا القول؟ نعم محقق الهمداني قدس سره في مصباح الفقيه. إذن الثالث من الأقوال التفصيل بين رفع الخبث فيجوز ورفع الحدث فلا يجوز، وقواه المحقق الهمداني قدس سره، وقال في وجهه، الآن الذي يبدأ ليش برفع الحدث لا يجوز، قال للنهي في رواية ابن سنان عن التوضؤ من الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة. رجع للدليل الأول على المنع رواية ابن سنان. بعد قال مضافا إلى نقل الإجماع عليه كما عن المعتبر والمنتهى. هذا نقول هنا انتهينا من هنا يا مولانا يا مصباح الفقيه والفقهاء، حكيناه هذا يناقشناه. قال لا دافع عنه دافع. قال وقد يناقش في الرواية. ماذا كانت مناقشتكم؟ سند. قلتم أحمد بن هلال لم يثبت الحقيقة. وقد يناقش في الرواية بقصور السند، مو هذا كان مناقشتكم، وفي الإجماع المنقول بعدم الحجية خصوصا في مثل المقام. مو ناقشته بالإجماع، إجماع منقول سميته جي، خصوصا في مثل المقام الذي لو كان محصلا، حتى لو افترضنا أنه إجماع المحصل مو منقول، لأمكن منع اعتباره حتى لو كان محصل لا يكون حجة. ليش؟ لقوة احتمال استناد القائلين بالنجاسة في منعهم إلى نجاستها. إجماع منقول ليس بحجة حتى لو كان محصل، هم حجة، لأننا نحتمل أن مستند هؤلاء المجمعين هو لأنهم قالوا بنجاسة الغسالة، فلذلك قالوا لا يجوز رفع الحدث بالغسالة. ليش؟ هذا خلاف مبنائي، لأنهم قائلون بنجاسة الغسالة وإحنا نقول بطهارتها، مختلفين معهم بالمبنى. فإذا إجماعهم مو حجة لأن مختلفين معهم في المبنى. لقوة احتمال استناد القائلين بالنجاسة في منعهم من استعماله في رفع الحدث إلى نجاستها، ونحن قائلون بالطهارة، فلا يوجب اجتماعهم في مثل المقام مع احتمال المدركية القطع بموافقة المعصوم عليه السلام أو وجود دليل معتبر غير ما بأيدينا من الأدلة. هذا مو هو منشأ مدرك حجية الإجماع، أنه هاجز وصلهم دليل وما وصلنا فلذلك هم أعراف أقرب يكون قولهم حجة. قال هذا ما يأتي بعد هنا لأن علمنا مدركه. قال ولكنك ستعرف ضعف المناقشة في الرواية. لا لا، هاي المناقشة في سند الرواية ليس صحيح. فالقول بالمنع قوي، القول بمنع استعمال الغسالة الطاهرة في رفع الحدث قوي، لأن رواية ابن سنان هذه المناقشة مردودة. فقط نذكر كيف رد المناقشة في السند، لأن يقول ولكنك ستعرف. وين ستعرف؟ بعد كذا صفحة، حينما في مسألة هل أن رافع الحدث الأكبر يمكن استعماله في رفع حدث آخر أو لا، هناك استند إلى القرائن، ذكرون اللي ساقها الشيخ الأنصاري لتصحيح رواية عبد الله بن سنان، روايات لذلك على مبنى الوثوق للوثاقة، قال الرواية الحق بالصحيح، لأن صح لم تثبت وثاقة أحمد بن هلال، وربما بالعكس ثبت ضعفه، لكن على مسلك الوثوق الذي نعتمده عدة قرائن ذكرها الشيخ، هذه التي تمسك بها مصباح الفقيه. فإذا قال ولكنك ستعرف، هو أن تعرف، رجعنا قلبنا الصفحات وجدنا ذلك. أقول تعرض لهذه الرواية لاحقا ورد المناقشة في سند الرواية من جهة القرائن التي نقلناها سابقا نحن على الشيخ الأنصاري في موضع سابق، بحيث ألحقها بالصحيح الشيخ الأنصاري. بعد يضيف مصباح الفقيه، قال واعتماد الوحيد البهبهاني في حاشيته على المدارك عليها، وهو حجة، وأعرف بتمييز السقيم من الصحيح، وحيد بهبهاني في حاشيه، لذلك قال في نهاية كلامه مصباح الفقيه، قال فالمناقشة فيها رواية من حيث السند ممن يعمل بالروايات الموثوق بها، مسلك الوثوق للوثاقة مشكلة جدا، لأنه حاصل وثوق بهذه الرواية، وإن لم تثبت وثاقة الراوي، لكن يوجد وثوق بمقتضى القرائن التي ذكرناها نحن في درس سابق وناقشناها طبعا جميعا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.